وجدة تعتبر ميقاتا لك لقوله, رضي لقوله عليه الصلاة والسلام, فمن كان دونهن يعني دون المواقيت فإحرامه من حيث أنشأ, حتى إن أهل مكة يهلون من مكة. فقوله عليه الصلاة والسلام فمن كان دونهن فإحرامه من حيث أنشأ يدل على أن الشخص إذا مر بالميقات لسفر حاجة ثم بعد ذلك قرأ له الحج أو العمرة من مكان دون الميقات أحرم من ذلك المكان. وعليه يصح لك أن تحرم من جدة ولا حرج عليك في هذه الحالة الثانية. وأما سؤالك عن إيقاع السعي بعد طواف القدوم فلا حرج فيه وهو معتبر شرعا, والله تعالى أعلم.
يقول السائل فضيلة الشيخ وفقني الله, هذا العام وحجج في آخر يوم لي لرمي الجمرات قمت برمي الصغرى والوسطى كما ينبغي, أما الكبرى فقد رميتها من الخلف من المكان المغلق وكان الرمي طبعا في الحوض, ولكن أحد الواقفين معي أخبرني أن الرمي من هنا لا يجوز وعلي إعادة الرمي, فقمت بأخذ حصى من عند الجمرة ورميت مرة أخرى, فهل علي شيء علما أنني لا أعلم أن الرمي من الخلف لا يصح؟
المسألة وهي رمي جمرة العقبة من الجهة المقابلة لبطن الوادي, ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الشخص إذا رمى من هذه الجهة لا يجزئه, وهذا مبني على أن الجمرة كانت في القديم في حضن الجبل, كانت هناك الفنية وكانت الجمرة مزقة بالثنية, فلم يكن ثم رمي, لم يكن رمي من الجهة المقابلة للوادي, فكانوا في القديم قبل إزالة الثنية. يقول العلماء لو صعد فوق الثنية ورمى لم يجزه, وبناء على هذا القول قال لك الشخص ما قال من أن الرمي من الخلف لا يجزي, وأخذك للجمرات بما جاور أصح الأقوال أنه يجزئ إن شاء الله, خلافا لمن زعم أنها لا تجزي. وبناء على ذلك ما دمت قد قضيتها من الموضع المعتبر فقد صح رميك وأجزأك, والله تعالى أعلم.
يقول السائل رجل حج متمتع ولم يذبح إلى اليوم, وكان حجه قبل ثلاث سنوات, فماذا عليه؟
إن كان جاهلا فلا إشكال, يلزمه العمل بعد علمه, وإن كان المنبغي عليه أنه يتعلم أحكام الحج قبل أن يفعل العبادة. ولذلك إخواني ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يقوم بأي عبادة أن يتعلم أحكامها حتى لا يقع في الأخطاء. ولذلك قال بعض العلماء من اجترأ على فعل العبادة مع الجهل بها فإنه يخشى عليه الإثم, لأنه قد يفعل الشيء يظن الإحسان وهو مسيء فيه. ولذلك ينبغي للإنسان يتعلم أحكام العبادة قبل فعلها. وكان عمر رضي الله عنه يقيم من السوق من لا يعرف أحكام الربا ويقول إما أن يربي أو يوقع غيره في الربا. وأخذ العلماء من حديث ابن عمر في الصحيحين في قوله ما يلبس المحرم دليلا على أن الإنسان إذا أراد أن يقوم بأي عبادة أن يسأل أهل العلم قبل التلبس بها. فكون هذا الشخص يمكث عامين كاملين وهو لم يقم بما أوجب الله عز وجل عليه, هذا يدل على التقصير في سؤال أهل العلم, أو إذا كان عالما فإنه يدل على التقاعد عن امتثال أمر الله عز وجل. فإذا كنت عالما بالحكم فلا ينبغي لك التأخير إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع, فقد بين الله حكم غير المستطيع من صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وعليه فإنه في هذه الحالة إذا كنت معذورا لعدم وجود القول فإنك تقوم بصيام الأيام التي أمر الله تعالى بصيامها, وهي عشرة أيام عن ذلك الدم, والله تعالى.
يقول السائل إذا أمكن ثقة وإعادة تكريرها فهل يجوز استعمالها؟
هذه مسألة للعلماء فيها قولان لاستحالة النجس إلى طاهر، منهم من يرى الاستحالة ومنهم من لا يرى. فمسألة مياه المجاري صدرت فيها فتوى هيئة كبار العلماء، وكان فيهم الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، على أنه يجوز التوضؤ بها، على أنه يجوز التوضؤ بها وتتقى للشرب إذا كانت منها مضرة أو فيها مفسدة. والله تعالى
يقول: ذكر صاحب سبل السلام أن الإمام أحمد قال إن الغائط لا يدخل في النهي في هذا الحديث، فهل يصح ذلك عن الإمام؟
هذه مسألتان في مسألتان في الحديث الذي معنا. المسألة الأولى أن يتغوط في الماء، فهذا منهي عنه ومنصوص عند العلماء على النهي عنه. والمسألة الثانية تأثير النجاسة إذا وقعت في الماء الراكد. فالإمام أحمد رحمه الله فرق بين تأثير النجاسة المائعة والنجاسة الجامدة، وهذا هو مراد الصنعاني، التفريق بين النجاسة المائعة لأنها أسرع في الامتزاج بالماء وتأثيره، والنجاسة الجامدة بخلاف ذلك. فهذا هو التفريق المحفوظ عن الإمام أحمد رحمه الله. والله تعالى أعلم.
يقول السائل: ذكر بعض أهل العلم أن التحريم في حديث البول مصروفا إلى الكراهة، والقليل على ذلك على قول من يقسم الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور، طاهر، نجس. فالماء يتحول عند البول فيه من طهور إلى طاهر ولا ينجس، فكان النهي على الاستقرار، ولذلك يحمل النهي على الكراهة، فهل يصح ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
أما هذا القول فمحل نظر، لأنه يسلم بتقسيم الماء إلى طهور وطاهر ونجس. والعلماء رحمهم الله، الماء إذا كان على أصل الخلقة نزل المطر من السماء فهذا المطر يعتبر ماء طهورا. قال تعالى: أنزلنا من السماء ماء طهورا، فوصفه بأنه طهور، ولذلك الطهور عند العلماء هو الباقي على أصل خلقته. الآن إذا جاء هذا الطهور وبقى في المستنقع، فالعلماء رحمه الله يقولون إذا كان باقيا على أصل خلقته فهو طهور عند من يقسم. يقولون: فإذا تغير لا يخلو من حالتين، إما أن يتغير بطاهر وإما أن يتغير بنجس. إن تغير بطاهر صببت عليه حجر، صببت عليه أي شيء من الأشياء الطاهرة فتغير لونه أو طعمه أو رائحته بذلك الطاهر، صببت فيه عطرة، في هذه الحالة يقولون يعتبر طاهرا، انتقل من الطهورية إلى الطهارة. وإذا صببت عليه نجسا انتقل إلى النجاسة. ما أحد يقول إن إذا صب النجس ينتقل إلى الطاهر، أبدا. الماء يأخذ حكم ما غيره. فإن كان الذي غيره طاهرا فهو طاهر، وإن كان الذي غيره نجسا فهو نجس. بناء على ذلك كيف يصرف الحديث عن ظاهره المعمول به عند أهل العلم من حمل النهي على التحريم حتى يدل الدليل على الكراهة بتعليل كهذا؟ ما يستقيم. ثم تقسيم إلى هذه الأقسام فيها خلاف بين أهل العلم، لكن نقول على القول باعتبار التقسيم نفس الذين يقولون بالتقسيم المعروف عندهم أنه إذا وقعت النجاسة وتغير بذلك النجس فهو نجس وليس بطاهر، فلا يقال ما ذكرته أخي في الله. وأنا لا أحفظ أحدا من أهل العلم نص على هذا الكلام، حسب علمي واطلاعي لا أحفظ أحد من العلم يقول إنه مفروض عن التحريم إلى الكراهة لأن الماء منقسم إلى هذه الأقسام فهو يتحول من طهور إلى طاهر. ما يستقيم. إما أن يتحول من طهور إلى طاهر إن غيره الطاهر، وإما أن يتحول من طهور إلى نجس إن غيره النجس. والله تعالى.
تقول السائل: رجل الحج في هذا العام ولكن لم يقف طواف الإفاضة ولم يسعى سعي الحج ولم يقف طواف الوداع بحكم أنه كان مريضا وكبير السن وأناب ابنه في الطواف والسعي، فهل عليه شيء؟ جزاكم الله خيرا.
طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، والسعي كذلك، وبناء على ذلك هو باق على نسكه حتى يعود فيطوف طواف الإفاضة ويسعى عن حجه. وإذا لم يستطع أن يطوف ماشيا فإنه يحمل ويطوفه محمول، ولا حرج عليه في ذلك. فقد ثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوم النحر على بعيره لما ركبه الناس، فهذا يدل على جواز الطواف محمولا، وهكذا السعي، وبناء على ذلك لا زال متلبسا بنسكه، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: ما حكم الوضوء من مياه المسابح؟ وهل إذا سبح الإنسان في مسبح يجزع عن الوضوء؟
نعم، الوضوء من الماء، ماء المسابح، يعتبر إذا كان الماء باقي على أصل الطهورية ولم يتغير بشيء فإنه يجوز للغير أن يتوضأ به ولو اغتسل فيه غيره، كما قررنا في المسألة المشهورة، مسألة الماء المستعمل في رفع الحدث والخبر. هذه من فروعها. إذا كان هناك مسبح ويسبح فيه جماعة ثم جئت وتوضأت من البركة التي يسبحون فيها، لا حرج عليك والوضوء مجزي، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: ذكرت أن مرتبة الوسط المكروه هي التي بين الحلال والحرام، فما رأيكم في كثير من العلماء يذكر لفظ الأفضل أو الأحوط؟ ماذا تعني هذه الألفاظ؟
الأحرى والأحوط والأفضل، هذه عبارة إذا أطلقها المفتي لا يخلو من حالتين: إما أن يقصد بها الخروج من الخلاف فيقول لك الأولى والأحرى لك، فهذه لا يعتبر فيها إلزام لك بالفعل، وإنما طلب الأكمل والأحرى، لأن المسلم دائما يستبرئ لدينه ويطلب الأكمل والأولى والأحوط في دينه. وأما إذا كان مقصوده المفاضلة بين أمرين فإن مراده أن أحدهما أقوى أو أعلى منزلة أو أكثر أجرا إذا قيل لك أولى أو أفضل، خاصة إذا كان السؤال عن أمرين مختلفين، أيهما أفضل أو أيهما أولى، فيقول الأولى كذا من باب المفاضلة، من باب المفاضلة. وهذه العبارة يفعلها بعض السلف رحمهم الله من باب الورع، من باب الورع وخوف الجرأة على إيجاد على الحكم على الشيء بعينه، الله تعالى أعلم.
يقول السائل: إني أحبك في الله، وعسى الله أن يجمعنا في جنتي وتحت ظل عرشي. إذا كان الماء جاريا ثم تجمع في مكان ما وأصبح مكونا دركة صغيرة، وكان الماء يخرج من هذه الدركة شيئا يسير وبعض الأحيان لا يخرج، هل يجوز الاغتسال والسباحة في هذه البركة الصغيرة؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا كانت هذه البركة الماء الذي يأتيها لها مورد، في البركة المعروفة في الآبار الاستوائية لها مورد يصب عليها، فهذا لا يدخل ضمن النهي، لأنه في حكم الجاري، حتى ولو كان الماء أثناءها لا يصب، لأن مآله إلى الصب، فحينئذ يجد الإنسان أن يستحم أن يتبرد فيها ولا حرج عليه في ذلك. وأما إذا كان مجمع السيول يجتمع في مكان ثم يفيض إلى مكان، فهو جار من وجه وراكد من وجه، راكد بالنسبة للمجمع وجار بالنسبة لما بعد المجمع، فما بعد المجمع إذا اغتسلت في المكان الذي يصب منه أو يتسرب منه الماء جئت واغتسلت فيه لا حرج، لكن لو دخلت في أصله فإنه يشمله الراكد، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، سائل يسأل يقول: ما حكم الماء الطهور إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بشيء طاهر، كذلك إذا تغير ريحه وطعمه لطول الزمن فتكاثر الطحالب والديدان فيه، وماذا على من توضى بهذا الماء وصلى به منذ فترة؟
أما الماء إذا تغير بطاهر فهو ماء طاهر، ماء طاهر، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. الماء الطهور طاهر في نفسه ومطهر لغيره، وأما الماء الطاهر فإنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. وأما ما ذكرت من وجود الطحالب في نفس الماء أو تغير بما هو في داخله، فهذا رخص فيه طائفة من أهل العلم بناء على القاعدة المعروفة: المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير، فيقولون إن الوعاء أو المكان الذي يجمع الماء لو كان في داخله طين أو في داخله شيء طاهر وله رائحة كشجر السلم السبر ونحوه، وتغير الماء برائحة الشجر الموجود في المستنقع هذا أو برائحة الطحالب، يقولون يرخص فيه لأنه مما يشق التحرز عنه. ومن أمثلة هذه المسألة ما ذكره بعض أهل العلم: لو نبتت الشجرة على السدرة ونحوها على قف البئر فأصبح ورق السدر يتقاطر بحيث يشق الاحتراز عنه، قالوا يرخص للإنسان أن يتطهر لأنه مما يعثر الفكاك عنه. ومن أمثلته ماء القربة، فإنك تجد فيه نوعا من طعم ذلك الجلد المدبوغ، يقولون هذا يرخص فيه لمكان القرار، فإذا تأثر بقراره أي شيء موجود في قراره قالوا لا حرج على الإنسان أن يتوضأ ويتطهر به، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرت أن بعض أهل العلم ذكر أنه لم يرد نص بخصوص الكعبين، وهل جعل الإزار عليهما محرم أم مباح؟ وفيما أعلم أنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم قوله: لا حظ للكعبين في الإزار، فما مدى صحته وجزاكم الله خيرا؟
هذا الحديث أنا لا أعرفه، لا حظ للكعبين في الإزار لا أعرفه، وإذا كان أحد الإخوة يحفظ عنه شيء وإن شاء الله سأراجعه، إذا كان أحد الإخوة يحفظ عنه شيء ويكرمنا بفائدة فلا حرج. وأما مسألة الإزار، نعم هذه مسألة معروفة عند العلماء، تردد الأمر بين الحاضر والمبيح. بعض العلماء يقولون إذا تردد الأمر بين الحاضر والمبيح ينبغي حمله على الأحوط بمنع الناس عنه، ومنهم من يقول إذا تردد الأمر بين الحاضر والمبيح يبقى على الكراهة، لأن الإنسان صعب أن يقول إن الله حرم هذا الشيء لأنه ما في نص يدل على تحريمه، ولا يجوز للإنسان أن ينص على الشيء لأنه حرام لعينه أو حلال بعينه إلا بحجة من الله ورسوله، لأنك إذا قلت إن هذا الشيء حلال أو حرام لست متكلما عن رأيك وإنما تفتي عن الله ورسوله. فلذلك يقولون ليس هناك نص يدل على تحريم هذا الشيء بعينه، وإنما هو متردد بين شيء محرم وهو ما دون الكعبين وشيء مباح وهو ما فوق الكعبين، فحينئذ ينبغي أن يرتقى. لكن الأصل في قوله عليه الصلاة والسلام: أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقي، وكذلك أمره عليه الصلاة والسلام للرجل أن يرفع إزاره، يدل على أن المسلم يلتزم ما فوق الكعبين. أما أن يجرؤ على الغير ويحكم على الشرع بالتحريم نصا فهذا أمر يحتاج إلى دليل، وحسب علمي لا أحفظ فيه دليلا، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. يقول السائل: يا شيخ، أحس في نفسي عندما أقرأ القرآن أشياء غريبة، مثل عندما أقرأ الآية ولقد آتينا لقمان الحكمة أسمع شيء بداخلي لا أستطيع أن أرده يقول لا لم تؤته الحكمة، وكذلك عندما أقرأ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحس أني أتكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن دون جدوى مما يجعلني أترك القراءة وأكره العلم وأكره نفسي وأحس بضيق داخل نفسي، لكن ما ألبث لحظات حتى يذهب ذلك الضيق، وقد يستمر يومين أو ثلاثة أو أربعة.
أخي في الله، هذا بلاء ابتلاك الله عز وجل به وأنت مأجور على ذلك، فاثبت ثبت الله قلبك وجنانك. وأما ما ذكرت من أنه يدعوك إلى ترك القراءة فهذا من الشيطان، والله عز وجل سيعينك ما دمت تستعيذ به سبحانه وتعالى، فاثبت على ما أنت عليه واستدم العود، وإياك أن تترك القراءة، فإنه من المعلوم وقد نبه العلماء رحمهم الله على ذلك أن الشخص إذا وجد مثل هذا وأنكر من نفسه هذه الوساوس والخطرات وضاقت فيه نفسه حتى أحس أنه يترك القراءة عليه أن يستديم القراءة، فإنه إذا استمر على استدامة قراءة القرآن لا يلبث هذا الشيء أن يزول عنه. وجرب استمر حتى تضيق بك الأرض ضرعا فيفرج الله عنك، لأن القرآن وصفه الله عز وجل بأنه شفاء وأنه رحمة، وجعل الله عز وجل الخير كله في قراءته وسماعه وتدبره. فاثبت ثبت الله جنانك، ولا يؤاخذك الله عن مثل هذه الوساوس والخطرات، وثق أن ما بينك وبين الله من الإيمان وما في جنانك من الاعتقاد بوحدانيته والتصديق له ولرسله وكتبه أن ذلك عند الله بيقين ولا يؤثر فيه وساوس الشيطان وخطراتها. أثبت على ما أنت عليه واستمر في تلاوة القرآن ولا تترك التلاوة، فإنها خير علاج ودواء لك. وكذلك أيضا أوصيك بغشيان حلق الذكر والثبات فيها والصبر على ما فيها مهما جاءتك من الوساوس، فقل أن يسلم مؤمن من وساوس تصده عن طاعة الله. وليس الجهاد جهاد النفس إلا في مثل هذه المواقف، ولك إن شاء الله من الأجر والثواب عند الله عز وجل ما تقر به عينك إذا لقيته. فهذا من جهاد النفس، واثبت على الاستعاذة وكثرة تلاوة القرآن وسماعه، بل إذا استطعت أن تستديم سماع تلاوة القرآن خاصة لمن تجد خشوع عند قراءته فلك في ذلك الخير. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لك من هذا البلاء فرجا ومخرجا، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، سؤالي: هل تجوز الرحمة والاستغفار لمن مات على معصية مثل الإدمان بالمخدرات أو الزنا أو غير ذلك، مع العلم إنه كان يصلي ويتصدق؟
أما الترحم على المسيئين من المسلمين فهو داخل في عموم قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والترحم على أموات المسلمين مشروع على العموم، قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه بين لعائشة لما سألته كيف تقول عند زيارة المقابر، فشرع لها الدعاء والاستغفار لأموات المسلمين، وشمل ذلك العصاة وغير العصاة. وإذا لم نستغفر للعصاة فلمن نستغفر؟ إذا لم نترحم على المسيئين وعلى المقصرين في جنب الله على من نترحم؟ ومثل هؤلاء خليق أن يذكرهم الإنسان بالرحمة، لأنهم أفضوا إلى ما عملوا، وليس في ذلك جرأة على المعاصي أو محبة على المعاصي، لا، وإنما هو باعث الرحمة الذي ينبعث من أخوة الإسلام. فهذا بينك وبينه وشيدة الإيمان والتوحيد، وابتلاه الله عز وجل بنقص وتقصير في طاعته لا يوجب لك أن تقصر في حقه من الترحم عليه والاستغفار له وسؤال الله عز وجل أن يعفو عنك وعنه. فهذا مما هو داخل في عموم ما يستحب من الدعاء للأموات، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ماذا عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل مع عائشة في إناء واحد وهي جنب؟
الحديث في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل وعائشة من إناء واحد وهما جنبان، تقول له دعلي وهو يقول دعيلي. وهذا من كرم خلقه صلوات الله وسلامه عليه وحسن عشرته لأهله، وفيه دليل على أن الإنسان إذا اغتسل مع المرأة من إناء واحد فإن ذلك لا يمنعه من التطهر بذلك الإناء ما يغترفان منه. وهذا نص صريح في هذه المسألة، وفيه دليل على كرم خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته لأهله، والله تعالى أعلم.
الشيخ يقول السائل: النهي يدل على الفساد، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغسل، فهل معناه فساده؟
هذه المسألة، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة تعرف عند الأصوليين بمسألة هل النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا. فإذا رجع النهي إلى ذات الشيء المنهي عنه فإنه يدل على الفساد، أما إذا رجع إلى ذات صفاته فإنه لا يستلزم الفساد. وأما نهيه عنه عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال في الماء الدائم لمن هو جنب، فإنه إذا كان النهي مصب عن الاغتسال فإن الاغتسال على القول بأن النهي يدل على فساد المنهي عنه يستلزم عدم إجزاء ذلك الاغتسال، إذا قلنا إن قوله ثم يغتسل فيه النهي عن مجموع الأمرين البول ثم الاغتسال، فيقولون إن الاغتسال وقع بماء لا يصح الاغتسال منه، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هناك كثير من الناس يقولون إن النوم منهي عنه بعد صلاة العصر، فما هو الصحيح وهل هناك دليل على ذلك؟
نعم، النهي بعد صلاة العصر ورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجه أنه إذا وجد أنه من نام بعد العصر فبلي بشيء في نفسه فلا يلومن إلا نفسه، ولكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. يقولون عن رجل أنه نهاه رجل عن النوم بعد صلاة العصر، وكان هناك رجل خفيف العقل فقال لا تصدقه فإني ما خرجت هذه النومة. والذي يظهر أن الناس يختلفون، فإذا وجدت الحاجة الإنسان مضطر، لكن الأطباء والحكماء الأولون لا يمدحون مثل هذا النوم، ويقولون أن الجسم يعني عنده إفرازات في كل وقت بحسبه، إذا كان الإنسان نائما في مثل هذا الوقت يقولون أنه غالبا ما يسلم من بعض الضرر، وهذا أمر مرده إلى الأطباء، هذا أمر يرجع إلى الأطباء وهم أعرف بهذا الشيء. أما من ناحية الشرع فليس هناك دليل يدل على التحريم لأن حديث عائشة ضعيف، والله تعالى.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، فإن في إريتريا جهاد قائم على الكتاب والسنة وتحت قيادة واحدة، وهم فئة مثل الحاجة إلى العون والمساعدة من مال وعتاد ونفس ودعاء، لأن كثيرا من المسلمين لا يعلمون بهذا الجهاد، نود توجيه نصيحة جزاكم الله خيرا.
أما نصيحتي لكل من أراد أن يلقى الله عز وجل بعمل صالح أن يعين إخوانه وأن يساعدهم وأن يمد لهم يد المساعدة ما استطاع إلى ذلك سبيلا بنفسه وماله وبكل ما أوتي من حول وقوة، فإن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، خاصة إذا كان المجاهدون عن دينهم يجاهدون عن دينهم ولإعلاء كلمة الله والوقوف في وجه أعداء الله فهم أحق بالنصرة فأحق بمد العون. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ندب الناس إلى الإنفاق في غزوة العسرة امتدح عثمان لما صب الذهب في حجره وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فيحتسب الإنسان في مواساة إخوانه ومعونتهم في مشارق الأرض ومغاربها وفي كل مكان، ما دام أن المقصود الدفاع عن كلمة الله عز وجل والجهاد من أجل إعلاء كلمة الله فهم أحق بالنصرة وأحق بمد العون، ومن نصر أخاه نصره الله ومن خذل أخاه خذله الله، والعياذ بالله، والله تعالى أعلم.